إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، أولادنا فلذات أكبادنا، ولا شك أن أمنية كل واحد منا أن يرى ولده رجلا صالحا تقر به عينه ويسعد به، إذ يراه مطيعا لربه سبحانه وتعالى، يركع مع الراكعين ويسجد مع الساجدين، ويصوم مع الصائمين، ويطلب العلم مع الطالبين، ويجاهد مع المجاهدين. لا شك أن هذه من أعلى أمان الإنسان في الدنيا. ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فلولا أن الولد الصالح أمنية عظيمة لكل واحد لما استحق أن يكون ذلك من دعاء عباد الرحمن الذين عبدوا الرب سبحانه وتعالى ودعوه بأعظم الأشياء عندهم، وكان من دعائهم الدعاء بالولد الصالح. قضية الأولاد وتربية الأولاد قضية عظيمة جدا ومسألة في غاية الأهمية، لا سيما في زمان انتشرت فيه الفتن واختلطت فيه المفاهيم، وأصبح الواحد الآن مهما كان حريصا على تربية ولده ومهما كان حريصا على احتضانه، فإنه صار يتجاذبه كثير من الأمور ويتنازعه كثير من الأسباب. فولدك في المدرسة، وولدك في الجامعة، وولدك في الشارع، وولدك مع السائق، وولدك في حارته، وولدك مع جيرانه، وولدك مع أصحابه وزملائه، كل هؤلاء يمثلون ويشكلون لبنات في تربية ولدك. فالمسألة صعبة، لم تعد أنت الذي تربي وحدك، ولم تعد أنت الذي توجه وحدك، وإنما الذي يوجه المجتمع بأسره. فإذا كانت الفتن عظيمة، وإذا كانت أسباب اجتيال الأولاد عن الصلاح والطاعة والتقوى، إذا كانت تلك الأسباب قوية جدا، عرفنا معرفة واضحة أن هذه المسألة ليست مسألة سهلة إلا على من سهلها الله عز وجل عليه، وليست يسيرة إلا على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا لا ينبغي للإنسان أبدا أن ينفك عن دعاء الله سبحانه وتعالى، ويبتهل لربه عز وجل في صلواته وفي خلواته أن يصلح الله سبحانه وتعالى ولده، لا سيما وقد جاء الأمر الإلهي بعد إصلاح النفس بإصلاح الأولاد والعناية بهم. فقال ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيؤمر العبد أولا بأن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل بينه وبين النار حجابا بتقوى الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم بعد ذلك لأولاده الذين هم أولى الناس به، ولزوجه التي هي أولى الناس به، فيتجه الإنسان إلى أولاده ليربيهم تربية صالحة، سائلا ربه سبحانه وتعالى العون والسداد، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يملك الهداية أحد أبدا على الإطلاق، حتى ولو كان الأب لولده. فإننا رأينا نوحا عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله ورسول من رسل الله، بل من أولي العزم، ولا نشك في حرصه وعنايته بولده، حتى إنه إلى آخر أنفاس عاشها ولده وهو يناديه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، إلى آخر أنفاس هذا الولد. ونوح عليه السلام يدعوه إلى أن يستجيب لدعوته ولطاعة ربه سبحانه وتعالى، ولكن أبى الله سبحانه وتعالى بحكمته البالغة إلا أن يموت ولده كافرا، لتعلم الأمة كلها، بل ولتعلم الأمم كلها، أن الهداية إنما تطلب من الله سبحانه وتعالى، لا تطلب من ملك مقرب ولا من نبي مرسل، وإنما الهداية عند الله. ولهذا فالعبد يلهج دائما بقول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الأحبة، تعالوا نتذاكر في هذه الجمعة على وجه الاختصار كيف نأتي بالأسباب التي بعدها يكون الإنسان حريا أن يرزق الولد الصالح، وإن كان كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى، لكن ما هي الأسباب التي يبذلها الإنسان لكي يكون ولده صالحا؟ وتلك أمنية لا أظن أن أحدا يخالف فيها، أو أن أحدا يكون من دعائه اللهم اجعل ولدي متمردا أو اجعل ولدي عاصيا، لا أظن أحدا أبدا عاقلا يقول هذا، حتى ولو كان من المفسدين، حتى ولو كان من البعيدين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، إلا أنك ستجد من دعائه اللهم ارزقني الولد الصالح. فتعالوا بنا أيها الأحبة لنتعرف على تلك الأسباب، عسى أن نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، وأن نكون بذلك قد أدينا ما علينا، ثم نلهث بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يصلح الأولاد. ولا تقل ولدي صغير، وإنما تسأل ربك ولدك صغير ولو لم يتكلم بعد أن يصلحه الله عز وجل، وألا يكلك إلى نفسك في تربيته طرفة عين ولا أقل من ذلك. أولى الأسباب أيها الأحبة، سبب يغفل عنه الكثير، ألا وهو اختيار الأرض الصالحة لهذا الولد، اختيار الأرض التي ستقوم على رعايته وعلى تنشئته وعلى تربيته، إنه اختيار الأم، اختيار الأم للولد. فلا بد أن يدقق الإنسان في اختيار الزوجة، ولا بد أن يختارها على تقوى من الله وعلى ديانة، أن تكون المرأة صالحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولدينها ولجمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن دواعي نكاح المرأة عند الناس لا يخرج عن إما أن يدعو إلى نكاح المرأة غناها المالي، أو حسبها ونسبها، أو جمالها، أو دينها. وكانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة في ذلك فاظفر بذات الدين تربت يداك، لا تسأل عن مال بلا دين، ولا تسأل عن جمال بلا دين، ولا تسأل عن حسب بلا دين، بل اسأل عن الدين. ولو لم يكن معه مال ولا جمال ولا حسب ولا نسب، فإن الجمال في تقوى الله سبحانه وتعالى، الجمال في طاعة المرأة لزوجها. أن يرزقك الله سبحانه وتعالى امرأة إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالك وفي ولدك. تلك هي الزوجة الصالحة التي ينعم الإنسان بأخلاقها الصالحة وبتصرفاتها الصالحة وبصيانتها الصالحة وبعفتها الصالحة، هذه المرأة التي ينعم الإنسان معها. فاختر يا عبد الله، فاختر لأولادك امرأة صالحة تتقي الله سبحانه وتعالى، فابحث عن ذات الدين وعن صاحبة الدين، لأن الولد سيرى أما تصلي، سيرى أما تذكر الله، سيرى أما تتلو القرآن، سيرى أما تحثه على فعل معالي الأمور. أما أنه يرى أما لا تصلي كما هو في بيوت كثير من المسلمين اليوم، بعض النساء لا يصلين أبدا منذ أن تتزوج إلى أن تنتقل إلى قبرها، لا تصلي، ليست راكعة ولا ساجدة، وليست تالية ولا ذاكرة، فكيف يخرج الولد راكعا ساجدا تاليا ذاكرا؟ هذا صعب المنال، ولو حصل فذاك تقدير الله سبحانه وتعالى. فإذا نشأ الإنسان ونشأ الطفل منذ رعومة أظفاره على أم تتقي الله، على أم تصلي، على أم تذكر الله، على أم لا تفعل معصية أمامه أو أمامها من بنتها، وتكون محجبة متجلببة عفيفة، حينئذ سيخرج الولد بإذن الله تبارك وتعالى صالحا، لأنه رأى البيئة ورأى الأرض الصالحة التي ينشأ بإذن الله تبارك وتعالى عليها. والله عز وجل يقول في محكم كتابه: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ولهذا يا أخواني، إذا نظرنا إلى أئمة الإسلام وإلى علماء الملة وجدنا أن وراءهم جميعا أمهات صالحات نفع الله سبحانه وتعالى بهن نفعا عظيما. لو نظرنا إلى هؤلاء الأئمة وإلى هؤلاء العلماء وجدنا أمهات تدفع بفلذات الأكباد إلى حلق العلم، إلى منصات الإمامة. فراجع ترجمة الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وترجمة الإمام مالك، وترجمة الإمام الشافعي، وترجمة الإمام البخاري، كل هؤلاء وغيرهم الكثير، ستجد وراءهم أمهات دفعت بهم إلى حلق العلم، إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، إلى محاضن الصلاح، والحمد لله. هذه أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى، حينما يشب ولدها ويبلغ سنا أن يطلب العلم، قالت: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. بعدما ألبسته لبسة العلماء دفعت به إلى حلق العلم، وقالت: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، وقامت على تربيته وعلى رعايته وعلى النفقة إليه، حتى صار الإمام سفيان الثوري الذي هو في الدنيا أشهر من الدنيا. وكذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغير هؤلاء من الأئمة. فلا شك أن للأم أثرا بالغا وتوجيها واضحا للأولاد، وهذا لا ينكره إلا مكابر. فأول أمر من الأمور التي يسعى الإنسان فيها إلى صلاح أولاده إن شاء الله، وإلى أن يرزقه الله عز وجل أولادا صالحين، أولى الأمور أن يختار الإنسان شريكة عمره في هذا البناء العظيم. إذ كيف يستقيم الظل والعود وأعوجه، إذ كيف تستقيم الحياة وأنت تربي من هنا وتدفع إلى الصلاح، وامرأتك الأخرى تهدم في لبنات هذا الولد وفي لبنات هذا البيت. إن الأمهات على عهد رسول الله وعلى عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف خرجنا مجاهدين من الطراز الأول، كيف خرجنا طلبة علم من الطراز الأول. فما كان أحد يمكث أمام النبي صلى الله عليه وسلم يطلب علما أو يشهد معركة إلا ووراءه أم تدفع إلى ذلك، وترجو أن يكون ولدها شهيدا في سبيل الله، أو يكون عالما بدين الله سبحانه وتعالى. ولهذا يحدثنا التاريخ وتحدثنا الوقائع عن هذا الرجل الذي كان صنديدا عظيما من صناديد الشرك، وكان رجلا مبرزا في قريش، ألا وهو أبو جهل. فمن يجهل أبا جهل؟ لا أحد يجهل هذا الرجل، ولا يجهل سطوته ولا قوته ولا تمرده ولا تأليبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا نعجب أيها الأحبة حينما نعلم أن نهاية هذا الرجل وأن خاتمة هذا الرجل إنما كانت على يد صبيين صغيرين من صبيان المسلمين ومن غلمان المسلمين. فقد روى البخاري رحمه الله تعالى أن عبد الرحمن بن عوف لما وقف يوم بدر، فإذا عن يمينه غلام صغير وإذا عن يساره غلام صغير، وكان عبد الرحمن كأنما عبد الرحمن ما أحب هذا الموقف، أن يكون عن يمينه غلام صغير وأن يكون عن شماله غلام صغير. فسأل الغلام الذي عن يمينه، سأل هذا الغلام بعدما قال له الغلام: يا عماه أين أبو جهل؟ وتعجب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من سؤال هذا الصغير في ساحات الوغى: يا عماه أين أبو جهل؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: ألك به حاجة؟ تريد أن تراه فقط؟ أن تتعرف عليه؟ ألك به حاجة؟ قال: نعم. قال: وما حاجتك؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، أي لا يفارق شخصي شخصه حتى يموت الأعجل منا، إما أنا وإما هو. فلنتعجب أيها الأحبة، في ساحات الوغى حيث تطاير الرقاب وإسالة الدماء فليست مناظر طبيعية يأنس فيها الغلمان والصبيان ويمرحون ويفرحون فيها، إنما هي ساحات ما يقوى على الصمود فيها ولا على الوقوف فيها بل ولا على القرب منها إلا الأشداء من الرجال، إلا الذين باعوا أرواحهم ونفوسهم لله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمن الذي أتى بهذا بعد فضل الله سبحانه وتعالى؟ أليست الأم التي تدفع؟ أليس الأب الذي يربي حتى يحصل هنا النفع العظيم من صغار المسلمين وغلمانهم فضلا عن شيوخهم وعن نسائهم وعن كبارهم؟ هل في أمة الإسلام الآن وقد تجاوزت المليار بكثير، هل في أمة الإسلام من الغلمان من يدفع بنفسه ويدفع بروحه إلى ساحات الوغى ليعلي كلمة الله سبحانه وتعالى؟ والسبب أنه بلغه أن أبا جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى عزة الإسلام في نفس هذا الغلام وهو يقول هذا الكلام. بلغني، أي أنه لم يسمع مباشرة ولكن بلغه. أي عزة هذه أن بلغه خبر سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فينطلق إلى ساحات الوغى ليثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليثأر لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن وللأسف الشديد قد نجد أمة في غالب رجالها ونسائها لا تلتفت إلى عظمة الرسول بل ولا إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي يزأر ومن الذي يتغير إذا قيل له تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعظم السنة ويقول سنة رسول الله؟ لا أقدم عليها رأيا ولا عقلا ولا استحسانا، بل للأسف الشديد أصبح من مظاهر الرجعية أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون في مجتمع من المجتمعات ثم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون إنك تريد أن ترجعنا إلى عهد البيداء وإلى عهد الصحراء وإلى عهد الإبل. وهذا غلام ينطق بتلك الكلمات ويتفوه بهذه العبارات التي يتزلزل لها الجبال والتي يقف الإنسان أمام هذا الموقف وأمام عظمة هذا الموقف مطاطئا رأسه خاجلا من نفسه أنه ليس في أمة الإسلام من يقدم هذا ويبرز هذا ويقوم مثل هذه الأدوار. ثم قال الذي عن شماله مثل الذي قال عن يمينه. كلا الغلامين قد قال الكلمات الواحدة لأنه جمعهما إيمان وجمعتهما تربية واحدة. ولهذا قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو يعلم حجب التربية في قلوب أمته من صغار وكبار ومن رجال ونساء، ما قال ارجع فلم يكتب الله عز وجل عليكما جهادا ولا قتالا، وإنما قال عبد الرحمن بن عوف هذا أبو جهل. وانطلق إليه كالصقرين، أما أحدهما فضرب فرسه وأما الآخر فتلقاه بطعنة. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرين متهللين كل يقول يا رسول الله أنا قتلته أنا قتلته. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين سيفيكما؟ فأخرج كل واحد منهما ما معه. ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أثر الدم فقال كلاكما قتله كلاكما قتله. يقينا
أن هذين الغلامين دفعت بهما أم لهذه الساحات، وتعجز الأمهات الآن إلا من رحم الله سبحانه وتعالى أن تدفع ولدها إلى المساجد، أو أن تدفع ولدها إلى محاضر التربية والتعليم وإلى الجلوس بين يدي العلماء. فما نشأ الصحابة إلا في هذه البيوت التي تدفع، لكن أين الأم الآن وأين الأب الآن من توجيه ولده إلى هذه المحاضر العظيمة وأولها وأعظمها بيوت الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ووقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فاستحييت أن أقول أصغر القوم، لم يبلغ بعد رضي الله عنه لم يبلغ. فقالوا: يا رسول الله ما هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما خرج الناس أخبر عبد الله بن عمر أباه وقال لأبيه: لقد كنت أعلم أنها النخلة. فقال له عمر رضي الله عنه: لئن كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. دل هذا على أن الأب يأتي حلق العلم ومعه ولده. ولهذا أيها الأحبة تعجبون لو علمتم أن المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الذين نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هم صغار الصحابة رضي الله عنهم، من أمثال عبد الله بن عمر، ومن أمثال عبد الله بن عباس، ومن أمثال أبي سعيد الخدري، ومن أمثال أنس بن مالك رضي الله عنه، ومن أمثال عائشة. هؤلاء هم صغار الصحابة، جلسوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، التقطوا كلماته وسمعوا عباراته ثم نقلوها إلى الأمة والحمد لله. فرأينا السنة في مجموعها وفي جلها قد نقلها هؤلاء الصغار، وما ذلك إلا لأن الأمهات دفعن بأولادهم إلى حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس أنس ابن مالك رضي الله عنه هو الذي تستغني أمه عنه 10 سنين عن خدمته لها وعن مراعاته لها؟ ولكنها امرأة عاقلة لبيبة ذكية فطنة، حملت ولدها يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا أنس خويدمك، خذه يخدمك يا رسول الله. واستغنت أم أنس عن أن يخدمها ولدها في مقابل أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم مدى الخير الذي سيعود على أنس، ومدى الخير الذي يعود على وأولاد أنس وعلى أم أنس بذلك. فأخذت ولدها وأتت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت له: ولكن ادعو الله له يا رسول الله، ادعو الله له يا رسول الله، خذه يخدمه وادعو الله عز وجل له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه بكثرة الأولاد وبكثرة الأموال وبطول العمر، فما مات أنس رضي الله عنه إلا آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كثر ماله حتى صار من أغنى أهل المدينة مالا، وكثر ولده حتى دفن بيديه رضي الله عنه كما ذكر البعض، دفن من أولاده 80 ولدا من ذكر وأنثى من أولاده ومن ما أعقب أولاده، كل ذلك ببركة تلك الأم التي دفعت ولدها في وقت حاجتها إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل لأنس. فكانت هذه هي البركة العظيمة. أرأيتم إلى الأم كيف تكون لبنة صالحة في تربية الأولاد وتوجيه الأولاد؟ إننا نعلم جيدا أيها الأحبة أن معظم الآباء يغيب عن البيوت غيابا طويلا، في اليوم يغيب الساعات، فمن الذي يتولى الأبناء؟ ومن الذي يغرس في نفوس الأبناء التربية الصالحة؟ أليست الأم؟ ولهذا كان أولى الأسباب التي يسعى الإنسان لكي يكون ولده صالحا أن يختار الأم الصالحة. لا تختار امرأتك على شهوة من جمال أو على طمع من مال وحسب ونسب، ولكن اختر أرضا صالحة طيبة يترعرع فيها أولادك ويسمع فيها أولادك من ذكر الله عز وجل ومن تلاوة القرآن. يرى أما تصلي الليل، يرى أما تصوم النهار، يرى أما تربي في الولد من المعاني العظيمة ما ربته الأمهات على عهد رسول الله وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، وأما السؤال الثاني والسبب الثاني من أسباب السعي في تحصيل الولد الصالح، دعاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الولد الصالح، فإن الدعاء باب عظيم جدا. ولهذا كما أسلفنا لكم كان من دعاء عباد الرحمن أنهم دعوا الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ولو لم تكن الدعوة بالولد الصالح ذات أهمية وذات قدر عال لما حرص عليها أنبياء الله ورسل الله، بل وعلى رأسهم خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. أليس إبراهيم هو الذي دعا الله سبحانه وتعالى فقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ أليس إبراهيم هو الذي دعا الله سبحانه وتعالى: رب هب لي من الصالحين؟ أليس إبراهيم عليه السلام ومعه ولده إسماعيل عليه السلام وهما يبنيان البيت يرفعان أكف الضراعة الله سبحانه وتعالى حينما يقولان: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ فإذا كان هذا دعاء الأنبياء فما حالنا نحن وما بالنا نحن أيها الأحبة؟ وكذلك زكريا عليه السلام فإنه دعا الله سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فلما كان يدخل على مريم فوجد عندها من آيات الله سبحانه وتعالى ما عندها، طمع فيما عند الله سبحانه وتعالى ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ذرية طيبة وأن يرزقه ولدا صالحا إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فالدعاء بالولد الصالح منهج الأنبياء وطريقة رسول الله سبحانه وتعالى. ولهذا على الإنسان أن يلزم محراب العبودية وأن يلزم محراب الدعاء دائما، أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالولد الصالح وأن يصلح الله عز وجل ولده، لأن الولد الصالح لا شك أنه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. الولد الصالح ينفعك الدنيا وينفعك بعد موتك. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح لا يهينك في الدنيا بل يكرمك ويرفع قدرك ويقبل رأسك وينظر أمرك فلا يخالف لك أمرا ولا يعصي لك أمرا، وإنما يكون تحت رجليك قائلا: لبيك وسعديك. هكذا يكون الولد الصالح بين يدي والده فينفعك الله عز وجل به في الدنيا، حتى إذا انتقلت إلى دار الآخرة لم ينس أباه. ولهذا في نفس اليوم نفسه قد يأتي إلى إمام المسجد ويقول: كيف أنفع أبي وقد مات؟ هل من صدقة جارية أقدمها له؟ هل هذه تنفعه؟ أقوم له بعمرة أو أقوم له بحج أو غير ذلك من الأعمال الصالحات؟ كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والحديث في الصحيح، إن أمي افتلتت، أي خرج روحها، إن أمي افتلتت وإنها كانت تريد أن تتصدق، أفأتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق عن أمك. وكذلك المرأة التي تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله بأن أمها ماتت وعليها حج، أفينفعها أن تحج عنها؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. هكذا الولد الصالح
يبحث عن ديونك فيقوم بتسديدها، ويبحث عما يكون في عنقك ومما يحول بينك وبين نعيم الله عز وجل ربما، ومما يعرضك لعذاب الله عز وجل ربما، فيأتي الولد الصالح ليرفع ذلك عنك ويفك القيد من رقبتك. هذا هو الولد الصالح الذي ينبغي أن تدعو الله عز وجل به. فالولد الصالح والدعاء بالولد الصالح طريقة الأنبياء، طريقة المرسلين، طريقة الصحابة، طريقة سلف الأمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكن الدعاء وحده لا يكفي، لابد الإنسان أن يبذل الأسباب مع هذا الدعاء حتى يحقق الله عز وجل رجاءك. الأمر الثالث، وبعد زواجك المرأة الصالحة احذر أن تجامع امرأتك أو أن تأتي امرأتك إلا أن تذكر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه أن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ولا تستهن بذكر الله عز وجل عند الجماع، فكم من ولد أصابه شؤم تركك لذكر الله عز وجل عند الجماع فكان سببا في فساده وكان سببا في انحرافه. ولهذا أذكر الله تبارك وتعالى عند الجماع، ولا تتقدم شهوتك ذكرك لله سبحانه وتعالى، وهي من مواضع العبودية التي يتعبد الإنسان ربه. هذا الجماع ليس شهوة فحسب، بل هو حلقة من حلقات العبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ يأتي الشهوة ويثاب عليها ويؤجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال. فجماعك لامرأتك عبودية تؤجر عليها، تثاب عليها، كصلاتك وصيامك وذكرك لله سبحانه وتعالى. ليس وقت شهوة فقط تتقدم شهوتك ذكرك لله سبحانه وتعالى. لهذا إذا عزمت على جماع امرأتك فلتبدأ ذلك بذكر الله سبحانه وتعالى، كما وشأنك أيها المسلم بالبداءة بذكر الله عز وجل عند أي عمل من الأعمال وعند أي أمر من الأمور. فقدم ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الجماع. يدلك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهدي العظيم الذي يترك كثير من الآباء: لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه أن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. ولو وقفنا عند أسرار هذا الذكر وعند معاني هذا الذكر لطغت الخطبة بنا، فلا تستهينوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقولن قائل: وماذا عسى أن يصنع هذا الذكر في الأولاد؟ نقول: إن الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك بركة، بركة لا يعلمها العبد ولا يعلم مدى ما تصل إليه. فقد يكون شقاء ولدك بتخليك عن سنة يوما ما، وقد تكون سعادة ولدك بالتزامك لسنة يوما ما بدعوة صالحة في وقت قبل الله سبحانه وتعالى دعاءك. فرأيت الولد الصالح الذي تنتفع به وتنتفع الأمة كلها به. رابعا أيها الأحبة، إذا رزقت بالولد الصالح فلتستقبل ولدك بعبودية أخرى، فلقد وضعت بذرته بعبودية لله سبحانه وتعالى حين تعلقت بربك فقلت: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وطيلة حمل الأم به، وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك هذا الولد الصالح. فإذا استقبلت ولدك وأخذته على يديك فلا تذكر عصبية الولد وأن هذا ولد ذكر مثلا، حتى تقوى على أن تواجه الناس، وحتى ينفعك هذا الولد بمالك، وحتى يحمل اسمك من بعدك. كل هذه الأغراض أغراض دنيئة. وإنما إذا استقبلت ولدك ووضعته على يديك فلتكن أيضا ذاكرا الله سبحانه وتعالى. فمع وضع النطفة ذكرت الله، ومع استقبال النبتة ذكرت الله سبحانه وتعالى. ولقد ذكر العلماء في ذلك حديثا حسنه الكثير من أهل العلم، وهو الأذان في الأذن اليمنى للولد، فتؤذن في أذنه اليمنى بكلمات الأذان لتكون كلمات التوحيد أعظم ما يقرع آذان الولد بعد نزوله إلى الدنيا. ولد وضعته وأنت ذاكر لله، واستقبلته وأنت ذاكر لله سبحانه وتعالى، وضعت الذكر القائم على توحيد الله، واستقبلت ولدك بالذكر القائم على توحيد الله وتقرير الإسلام بالشهادتين والصلاة وتكبير الله سبحانه وتعالى، فما ظنك بولدك بعد ذلك؟ فأذن في أذنه اليمنى بتلك الكلمات العظيمة. وهذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم، وإن كان البعض قد ضعفه. ثم بعد ذلك تلتفت إلى ما تصنعه مع ولدك في الأيام الأولى مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن تنتقي له أفضل الأسماء وخير الأسماء وأحب الأسماء. فاعلم يا أخي أن للولد حظا من اسمه، فقد تسميه سعيدا أو تسميه محمدا أو تسميه صالحا أو تسميه محمودا أو تسميه بعبد الله أو بعبد الرحمن، وهما خير الأسماء على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فهما أحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما كان فيه عبودية وكل ما كان فيه خضوع وإذلال لله سبحانه وتعالى فهو مستحب عند الله عز وجل. ولهذا استنبط بعض أهل العلم من هذا الحديث أيضا أن أفضل الأسماء بالنسبة للبنات ما صدر بالأمة، فأمة الله وأمة الرحمن وأمة الجبار وأمة عبد العزيز وهكذا، فهي من أحب الأسماء أيضا إلى الله سبحانه وتعالى، قياسا على أسماء الولد عبد الله وعبد الرحمن. ومن السلف من كان يختار أسماء الأنبياء، ومن السلف من كان يختار أسماء الصحابة، وكل هذا والحمد لله له أثر نافع في ولدك. فلو أنك اسمك عمر فسميت ولدك عبد الله، ثم صار من الصغر أنت عبد الله بن عمر، أنت عبد الله بن عمر، اقتدي بعبد الله بن عمر، كن حافظا مثله، كن نافعا أمتك مثله. هذه الكلمات سوف توجه الولد من الصغر، وسوف تغرس في نفسه هذا التوجه إلى الدين وإلى تعلمه وإلى نفع أمته. لا تستهن بالاسم. ولقد عقد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا عظيما في كتابه الماتع زاد المعاد في هدي خير العباد، أنصح به أن ترجعوا إلى ما عقده ابن القيم من أسرار جليلة ومن أسرار عظيمة فيما يتعلق بالأسماء، فإن كثيرا من الأبناء قد يكون منحرفا بسبب اختيار الاسم، ولست مبالغا، وإن كثيرا من الفضائل قد يكون منوطا بالاسم، ولو لم يكن الأمر جد خطير، لو لم يكن الأمر كذلك لما غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بعض الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد غير بعض الأسماء، فهذا صعب سماه سهلا، وهذا حزن أراد أن يسميه خلاف ذلك فأبى. قال سعيد بن المسيب ابن حزن، فما زالت فينا الحزونة، ما زالت فينا الحزونة حين أبى حزن أن يغير اسمه. أرأيتم كيف يكون الاسم التأثير في الأولاد والأبناء ومن يعقبهم؟ فهذا سعيد بن المسيب يخبر بهذا، فغير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء واعتنى بالأسماء عناية عظيمة. أليس في صلح الحديبية حينما تكاثرت على النبي صلى الله عليه وسلم وفود قريش، فرأى سهيل بن عمرو مقبلا فقال هذا سهيل بن عمرو، وأرى الله قد سهل لكم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من اسم سهيل بن عمرو السهولة فقال وأرى الله عز وجل قد سهل لكم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يؤول الرؤى بالأسماء، فيعود إلى الأسماء فيعود إلى الأسماء فيؤول بها الرؤى. لهذا عليك أيها الأب أن تختار لولدك الاسم الصالح، الاسم الذي يربطه بعبودية الله، الاسم الذي يربطه بدين الله عز وجل. احذر الأسماء الأجنبية، احذر هذه الأسماء التي تكثر في أمتنا، بوش وجورج وميدو وميمي وهذه الأسماء. احذر أن يكون اسم ولدك رخوا، ميمي أو كذا، أو يكون اسم ولدك اسم رجل كافر مثلا كاسم لاعب كرة أو اسم ممثل مشهور أو غير ذلك. ولقد رأينا الآن كثيرا من الآباء يتنافس ويتهافت على الأسماء التي تعرض عليه في وسائل الإعلام، فينطق اسم ممثل أو اسم ممثلة أو اسم كافر أو اسم كذا أو كذا، وكل ذلك له تأثير في الأولاد وفي الأبناء. فلتختر لولدك الاسم الذي تحب أن ينادى به في الناس، الاسم الذي تحب أن يذكر به في الملأ الأعلى حينما تخرج روحه فتتلقاه الملائكة في كل سماء ويشيعونه بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. وكذلك أيها الآباء اعتنوا أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة، فإن العقيقة سنة عظيمة. والعقيقة أن تذبح عن ولدك في اليوم السابع من ولادته، فتذبح عنه إن كان غلاما تذبح شاتين، وإن كان جارية تذبح شاة عنها، ولا يجزئ أن تذبح عن الجارية أو عن الغلام عجلا مثلا لم يبلغ السن المعتبر الذي يكون في الأضحية ويكون في الهدي، وشاتان هما أفضل السنة في الولد. فمن كان عاجزا عن الشاتين فليأتي بشاة واحدة، والشاة أو الخروف أو الماعز كل ذلك يجزئ. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاتان لأن ذلك تعبير عن الجنس، فسواء ذبحت من الماعز أو ذبحت من الضأن فكل ذلك مجزئ عنك إن شاء الله، وسواء كان المذبوح ذكرا أو أنثى فكل ذلك يجزئك إن شاء الله. لكن لا تعدل إلى بعير، فالبعير ما يساوي إلا شاة واحدة. ولهذا ذكر العلماء أنه ليس في العقيقة يجتمع السبعة بخلاف الهدي والأضحية، فالأضحية يجتمع فيها السبعة، والعقيقة يجتمع فيها السبعة، والهدي يجتمع فيه السبعة، أما العقيقة فالمراد من وراء ذلك الذبح أن تذبح نفسا مقابل نفس. فإذا رزقك الله عز وجل بنتا فلتذبح مقابلها نفسا وهي شاء، أو رزقك الله عز وجل ولدا والنعمة بالولد أعظم فلتذبح شاتين وتجزئك الشاة الواحدة إذا كنت عاجزا، وذلك يكون في اليوم السابع. ولا بأس أن تضيف إلى هذا الذبح شيئا من الطعام وتدعو إلى ذلك الفقراء والمساكين، ولا بأس أن تدخر منها وأن تتصدق منها وأن تهدي لأصحابك منها، كل ذلك فالأمر فيه واسع إن شاء الله. فاحرصوا على سنة العقيقة. أرأيتم لما أيها المسلمون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. أرأيتم ما معنى مرتهن بعقيقته؟ قال العلماء في ذلك كلاما كثيرا، أحسن هذه الأقوال والكلمات أنه محبوس عنه من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فكم من الخير يحبس عن ولدك بسبب حبسك العقيقة عنه. وإن كان جمهور أهل العلم يرون العقيقة سنة مؤكدة خلافا لمن أوجب ذلك، وخلافا أيضا لمن كره ذلك. فاعتنوا بهذه السنن يا عباد الله، واعلموا أن هذه السنن لها أعظم الأثر في الأولاد وفي تربيتهم وفي صلاحهم. كذلك من السنة أن تحلق رأسه يوم السابع إن كان ولدا ذكرا فلتحرق رأسه، والحلق إنما يكون بالموسى فلتحرق رأسه بالموسى، تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تأخذك الرأفة على ولدك فتقول أتصدق عن شعره ولا أحلق رأسه. أولا حديث الصدقة بزينة شعره من الفضة حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما حلق الرأس فحديث صحيح. فلتحلق الرأس ولا يغني عن ذلك أن تتصدق بالمال، لأن حلق الرأس هو المراد حينما تحلق رأسك، فكم من الأذى يدفع عن ولدك إذا حلقت شعره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأميط عنه الأذى، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم أذى. ولا زال الأطباء يشهدون بفضيلة ذلك وبصحة ذلك حينما يحلق رأس الولد في هذا التاريخ فيماط عنه الأذى. طبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأملوا في الله عز وجل الخير، فإن كل الخير في السنة، سواء بدت لك صغيرة أو بدت لك عظيمة، فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم. ولهذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاتلون ويتنافسون على القيام بهذه الأمور وعلى الإتيان بالأولاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الواحد إذا ولد له الولد أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه النبي بنفسه، فإن من السنة أيضا أن تحنك الولد، والتحنيك أن تأتي بتمرة لينة تأخذ شيئا منها ثم تجعل ذلك على إصبعك، ثم تجعل ذلك في أعلى الحنك، ثم تدلك تدليكا خفيفا، فإن ذلك أيضا مفيد ونافع للولد، ونافع بإذن الله تبارك وتعالى. فكان الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بهذا التحنيك، وذلك لإصابة أمرين: الأمر الأول إصابة السنة، والأمر الثاني إصابة البركة، بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون أول ما يدخل جوف الولد ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه لنقطة، وهو أنه لا يجوز أن نتبرك بريق أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقم أنت بتحنيك ولدك، ولا تأتي به إلى رجل صالح ليقوم بتحنيكه تبركا بريقه، فإن التبرك بالريق حصري على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد من الأمة بعده. فتكون البركة في اتباع السنة في التحنيك، وأما الرجل الصالح فلا بأس أن تأتي بولدك له يدعو له بالصلاح، فهذا أمر جائز ومشروع في الجملة، أو تأتي به ليحنك من باب القيام بالسنة وإتقان السنة، لا من باب التبرك بريق هذا الرجل الصالح. هذه أشياء كلها تستقبل بها مولودك، أما وقد وضعته واستودعته الله سبحانه وتعالى، بسم الله، استعنت بالله عز وجل، توكلت عليه، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم تستقبل هذا الولد بذكر الله والقيام بهذه السنن. ثم ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد ذلك؟ أن تقوم على رعايته وعلى أن تجعله في محاضن الإيمان. فمنذ أن ينطق ولدك بالكلمات الأولى لا تقل له سب أباك وسب أمك كما نرى نحن الآن، ويسعد الأب إذا سب الولد، وتسعد الأم إذا سب الولد، فلتكن أولى الكلمات بعد أن ينطق، فلتكن أولى الكلمات ما تعلق بذكر الله عز وجل: يا ولدي قل لا إله إلا الله، يا ولدي قل محمد رسول الله، يا ولدي قل سبحان الله، قل الحمد لله. فلنعود الأولاد على ذلك، لا السب ولا الشتم، فولدك يهينك منذ الكلمات الأولى، فماذا تنتظر منه بعد ذلك؟ فليقل ولدك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلتكن تلك هي الكلمات الأولى. ثم تأتي به إذا شب وترعرع إلى عالم يعلمه القرآن، وإلى عالم يعلمه السنة، ولا يشغلنك التعليم في المدارس عن تعليم أولادك تقوى الله سبحانه وتعالى وشرع الله عز وجل. ما لنا نرى أكثر المسلمين جهالا بدينهم بكتاب ربهم وبسنة نبي صلى الله عليه وسلم، مع أنك قد تراه قد حصل أعلى الشهادات الدنيوية، أعلى الشهادات الدنيوية قد حصلها، فهو أستاذ دكتور في كل مجال، ولكن اقرأ بفاتحة الكتاب فإنه لا يحسن قراءة الفاتحة، وقد لا يحسن الصلاة، وقد لا يحسن هيئات الصلاة، وقد لا يحسن كيف يصوم، ولا كيف يزكي، ولا كيف يحج، بل بعضهم وقد يكون أستاذا معه الأستاذية ويقول لك: لو مؤاخذة شيخ، أنا مالي في الدين، أنا لست رجل دين، أنا لست رجل كذا، ألست عبدا لله؟ ألست مسلما؟ اعلم ما يجب عليك في دينك، من صلاة وصيام ومن زكاة وحج. نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. أستاذ ولا تحسن الصلاة، أستاذ ولا تعرف أنصبة الزكاة، أستاذ ولا تعرف الحج إلى بيت الله الحرام، أستاذ وتجهل صيام النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك راجع لك أيها الأب. فليتعلم ولدك الطب فهو علم نافع، وليتعلم ولدك الهندسة علم نافع، لكن اعلم أن العلم الواجب عليه هو أن يتعلم كتاب الله حتى يتقي الله، وأن يتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم سنة رسول الله، فلا يشرب بالشمال ولا يشرب الدخان. وإنما لو ربيت منذ العومة أطفال، ما المانع أن يكون طبيبا عبدا لله، أن يكون مهندسا عبدا لله، أن يكون ضابطا عبدا لله، ما المانع؟ ولهذا قال بعض السلف من توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفق لصاحب سنة منذ الصغر، أن يوفق لصاحب سنة، فلتأتي بولدك إلى إمام على السنة، وأقول على السنة، على السنة، يعلم السنة، يتقي الله. المساجد التي تعلم الدين لا تعلم الإرهاب ولا تعلم الفكر المنحرف. هات ولدك إلى المسجد يتعلم الكتابة ويتعلم السنة، لأن ولدك هذا سوف يكون طالبا يوما ما في المدرسة، وسوف يكون طالبا يوما ما في الجامعة. لا نريد أن نرى ولدك كالذين يقفزون على الأسوار ويتسلقون على الأسوار، يدمر في أمته ويدمر في مجتمعه. تأتي بولدك إلى الشيخ التقي، إلى الشيخ صاحب السنة، إلى الشيخ صاحب المنهج الصحيح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترسل ولدك إلى حزبي في جماعة من الجماعات، ولا على فكر من الأفكار، ولا في محضن بعيد عن السنة، ولكن لتأتي ولدك ليشرب المعاني الأولى من معاني السنة الصحيحة منذ نعومة أظفاره. فلا هو من ناحية يدعو بدويا وحسينا ويحضر إلى الحضارات والموالد، ولا هو من ناحية أخرى يحمل سلاحه ليفجر في أبناء أمته. نريد الوسطية، وتلك الوسطية في المساجد التي تعلم الوسطية، وفي المساجد التي تعلم السنة. أقول لك لا تستهن بهذا الأمر، واحذر أن تتخذ ردة فعل فتقول سأمنع ولدي عن كل عالم، سأمنع ولدي عن كل شيخ، سأمنع ولدي عن هذا التعليم الديني حتى لا يخرج إرهابيا وحتى لا يخرج كذا. وأقول لك يا أخي ديننا ليس إرهابا، إنما هو إرهاب لأعداء الله. ليس في ديننا الإرهاب، وليس في ديننا القتل، وليس في ديننا التفجير، وليس في ديننا حمل السلاح إلا على أعداء الله سبحانه وتعالى. لا تلصق الإرهاب بالدين، ولا تظلم الدين بهذه الألقاب، ولا يغير ما في ذهنك وسائل الإعلام فتبغض عند الآباء أن يستقيم الولد أو أن يكون صاحب لحية، لأن صاحب لحية فجر نكره اللحية. إن اللحية عرفت قبل التفجير، عرفت قبل هؤلاء، إن اللحية أطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تقصير الثياب فعله نبي صلى الله عليه وسلم، قدوتنا في ذلك إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأطلق لحيتك كما أطلق رسول الله على منهج رسول الله. دعك من الذي فجر، دعك من الذي كفر، دعك من الذي فعل وفعل، فليس وحج على دين الله عز وجل. فلنلتزم مع أبنائنا تنشئة الأولاد على الفكر المنضبط، على الفكر الصحيح، على الفكر السليم، كما نشأ الصحابة الصغار. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نسب ولاة أمورنا وأن نغشهم وأن إذن الصحابة علموا الصغار المنهج الصحيح، عدم الخروج على الحكام، عدم ضرب دولتهم، عدم الاعتداء عليهم، هذا منهج الصحابة. لو تربى ولدك على هذا المنهج لنشأ عضوا صالحا إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، قضية الأبناء قضية خطيرة، قضية الأبناء قضية مجتمع، قضية الأبناء قضية أمن المجتمع أو عدم أمنه. إنهم الآن يقدمون الدراسة الأسبوع بعد الأسبوع. أتدري لماذا؟ أتدري لماذا؟ خوفا من طلبة الجامعات، خوفا من طلبة المدارس، خوفا من ولدي وولدك أن يجتمع مع مجتمعه وأن يجتمع مع أصحابه، فما نفاجئ بعد ذلك إلا الاستيقاظ على مدرية أمن تهدم أو على مركز شرطة يحرق. كل ذلك من من؟ من ولدي وولدك، من ولدي وولدك. إذن الولد قضية مهمة جدا، الولد ليس أمره أمرا سهلا. لهذا فلنقم على أولادنا وعلى أبنائنا بالتربية الصالحة، ونرفع كف الضراعة إلى الله عز وجل مستحضرين عظمة دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. نريد من أبنائنا عبد الله بن عمر، نريد من أبنائنا أبا هريرة، نريد من أبنائنا خالد بن الوليد، نريد من أبنائنا عمرو بن العاص، نريد من أبنائنا أحمد بن حنبل، نريد من أبنائنا شيخ الإسلام ابن تيمية، نريد من أبنائنا هؤلاء الصالحون المصلحون الذين ينفعون أمتهم وينفعون أنفسهم. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله، أسأل الله أن يصلح أبناءنا. اللهم أقر أعيننا بصلاح أبنائنا، اللهم أقر أعيننا بصلاح أبنائنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وأسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.